أطياني.
فكيف إذا توفتهم الملائكة؟ هؤلاء الناس يهربون من المعركة ويثبطون ويقعدون المسلمين عنها وهم يدعون الإسلام، فالله سبحانه وتعالى يقول فكيف يكون حالهم إذا توفتهم الملائكة، ولم يذكر من هؤلاء الملائكة. بعض الناس يقول اسم ملك الموت عزرائيل، وهذا لا يرد في شيء من القرآن ولا كتب السنة الصحيحة، وإنما هو شائع وربما يوجد في بعض الروايات الإسرائيلية. أما في القرآن الملائكة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وليس إلا هذا، فلم يرد لملك الموت اسم. فهنا قال توفتهم الملائكة، إذن الموت فيك يفر الإنسان من المعركة فيموت على فراشه. هؤلاء الناس الآن ما ماتوا ولا قتلوا في معركة ليكون لهم بذلك شرف الشهادة، وإنما توفتهم الملائكة على فروشهم مع أنهم يهربون من الموت، في ذلك إشارة إلى هذا المعنى أنه وإن هربوا من المعركة الموت في انتظارهم. وفي حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثل الإنسان الذي يفر من الموت كمثل الثعلب تطلبه الأرض بدين، هذا مثال يعني أنه الثعلب تطلبه الأرض بدين، والثعلب يهرب منها يهرب ولما تعب دخل إلى جحره، وجحر وين؟ في السماء ولا في النجوم؟ في المريخ؟ في الأرض. فلما دخل الجحر قالت الأرض يا ثعلب ديني، هات الديه تهرب منه، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فهنا الملائكة يتوفونهم، لكن الوفاة ليست وفاة شريفة مثل وفاة الشهداء. الشهادة معنى عظيم، ولذلك يتنافس الناس فيها ويتسابقون فيها، وهي شرف عظيم، أحياء عند ربهم يرزقون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد الإنسان من اللدغة أو القرصة. ألم الشهادة سهل يسير، حتى وإن كان في نظر الناس صعب، لكن الله يسهله على صاحبه، ومع ذلك يبقى له شرف ومجد وخلود وعظمة ومنزلة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة والأخرى كما بين السماء والأرض، أعدها الله لمن؟ للمجاهدين في سبيله. فهؤلاء الناس نكلوا عن هذه المواقف العظيمة، وآل الأمر بهم إلى أن توفاهم الملائكة على فرشهم يضربون، يعذبونهم أيضا، فتضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم. وجوههم شأن الإنسان الذي يضرب عند الطلب، لأنه في الحرب إذا أقبل يضرب المحاربون وجهه ولا لا، وإذا أدبر يضرب المقاتلون ظهره، فيضربون وجهه عند الطلب ويضربون ظهره عند الهرب. فهكذا الله سبحانه وتعالى سلط عليهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم مثل ما كان يحتمل أن يحدث في المعركة. وأيضا في ذلك سر آخر، وهو أنهم يضربون وجوههم التي اتبعوا فيها الباطل، ويضربون أدبارهم التي أعرضوا بها عن الحق، لأنهم يدبرون ويولون ذلك العذاب بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. قد يقولون هم نحن ما كرهنا رضوانه، هم عملوا عمل الإنسان الذي يكره رضوان الله، لأن الذي يحب رضوان الله يسعى إليه. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، وطبعا الرضا والسخط معنيا متقابلان، والإنسان إذا أحب شخصا الوالد مثلا أو صديقا أو زوجا أو زوجة أو سيدا في العمل أو رئيسا أو ما أشبه ذلك، إذا أحبه تجد أنه يسعى في تحصيل مرضاته ويسعى إلى تجنب سخطه. فهؤلاء الناس اتبعوا ما أسخط الله وأغضبه عليهم، وتجنبوا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فأحبط أعمالهم. وهذا دليل على أن الردة تحبط العمل، أن الإنسان إذا ارتد حبط عمله، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فأحبط الله تبارك وتعالى أعمالهم التي عملوها. قال سبحانه: أم حسب الذين في قلوبهم مرض من هؤلاء المنافقين، هل ظنوا أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ما في قلوبهم من الضغن، والضغن هو الحقد والكراهية والبغضاء، هم يبغضون الرسول عليه السلام ويبغضون المؤمنين. فيقول الله سبحانه وتعالى: هل يظن هؤلاء الناس المنافقون الذين في قلوبهم مرض أن الله سبحانه وتعالى لن يكشف ما في قلوبهم لأنها أضغان مستسرة في قلوبهم؟ لا. ولذلك يقول: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. وكان عثمان رضي الله عنه يقول: ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله تعالى على صفحات وجهه وعلى فلتات لسانه. ولذلك الآن في السياسة يقولون: إذا أردت أن تعرف إنسانا انظر إلى أغلاطه، ربما هو يخطب، مثل ما كانوا يتكلمون عن الرئيس الأمريكي السابق في خطبه، يجمعون بعض الكلمات التي قالها على سبيل الخطأ، فيقولون إن الكلمات التي قالها على سبيل الخطأ تعبر عن الحقيقة أكثر من الكلمات التي قالها صوابا، لأن الخطأ هذا يكشف عن أمور في السر في اللاوعي، وأحيانا في الوعي لكنه يريد أن يخفيها فيظهر الله تعالى على فلتات لسانه، مثل ما قال يوم الأيام لما قال: هذه حرب صليبية. هذا يعبر عن أنه هو فعلا كان ينطلق من منطلقات إيديولوجية فاسدة مريضة، ويحاول أن يملأ عقليات الشعب الأمريكي بالكراهية للمسلمين، ولكن مع ذلك الله تعالى أحبط أعماله. إذن هؤلاء الناس الذين في قلوبهم مرض سيخرج الله أضغانهم، يعني يكشفها ويوضحها ويجليها للمسلمين ولو بعد حين. في ذلك الوقت كان فيه التباس في تلك المرحلة، مرحلة بدر وأحد وحتى الخندق، كان هناك التباس، يهودي ومسلم ومنافق كلهم في مجلس واحد وفي المدينة وفي السوق وفي البيع وفي الشراء، وأحيانا يلتقون في أماكن عديدة، والمنافق مع المسلم في المسجد، فكان هناك التباس وكان هناك كلاما كثيرا يقال. ولو نشاء لأريناكهم، فالله سبحانه وتعالى علق الأمر بمشيئته، أنه لو شاء لجعل النبي صلى الله عليه وسلم يراهم بعينه فيعرفهم بسيماهم، فلعرفتهم بسيماهم. يقول: لو أردنا ولو شئنا لجعلنا فتراهم بعينك فتعرفهم بالعلامة الواضحة البينة المكشوفة بسيماهم في جباههم أو في وجوههم، مثل أن يكون مكتوبا عليه هذا منافق، أو يكون عليه علامة تدل على نفاقه، أو يكون فيه وسم معين. يقول الله أنه على ذلك قادر سبحانه، ولكنه لم يفعل والله أعلم. ولذلك قال: ولتعرفنهم في لحن القول، وقوله لو نشاء لأريناكهم، هذا في إشارة إلى أن إخفاء المنافقين إيش فيه؟ فيه حكمة، فيه مصلحة. تفضل. أن إخفاء المنافقين فيه مصلحة، ومن ذلك الستر على أهليهم، من ذلك إمهالهم، من ذلك أخذ الناس بالظاهر، وهذا معنى إسلامي عظيم، أن لا يكون داخل المجتمع الإسلامي تراشق بالنفاق وغيره من الاعتبارات، وإنما يؤخذ الناس بحسب الظاهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذهم بظاهرهم، وزوجاتهم باقية معهم وأولادهم وبناتهم، وكان ويصلون مع المسلمين ويحجون ويغزون، وأيضا يعطون من الميراث، ولم يفرق بينهم وبين زوجاتهم، ولا منعهم من حقوقهم إطلاقا، بل كان يصلي عليهم. حتى عبد الله بن أبي بن سلول صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يعني جالس بين الرسول عليه السلام وبين الكعبة، بين القبلة: يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إليك عني يا عمر، إني خيرت فاخترت، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، خيرت فاخترت، اخترت العفو والاستغفار لهم وصلى عليهم. فأنزل الله تعالى قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. إذن هذه حكمة عظيمة في عدم كشف أمر المنافقين. ونأخذ من هذا درسا مهما، أن على الإنسان المؤمن الذي يريد الله والدار الآخرة ألا يطلق لسانه بالكلام في الناس بغير حق. هذا منافق، هذا علماني، هذا ليبرالي، هذا من الطائفة الفلانية، هذا من الفئة الفلانية، هذا فيه كذا، هذا يريد كذا، هذا ما يريد كذا. كثير من المسلمين اليوم ابتلوا بهذا الداء وأصبحوا يصنفون الناس بغير بصيرة. والغالب أن الذي يقع في هذا ليس لديه علم ولا معرفة. تجد شابا ربما مقلدا يسمع كلاما فيردده. حصل هذا مرة مع أحد الشباب معي، فلان قال لفلان ليبرالي، قلت تعال، أولا قرأت كتب هذا الإنسان؟ قال والله ما قريتها. طيب استمعت إليك؟ لا والله. طيب تعرف إيش معنى كلمة ليبرالي؟ فجاء بتعريف غامض يدل على أنه ليس عنده معرفة صحيحة بهذه الكلمة واحتمالاتها، وأنها أصلا كلمة غربية يعني أجنبية غير عربية، وفي معناها تنازع واسع واحتمالات عديدة يعني. طيب ما دمت لا تعرف هذا الشخص جيدا ولا تعرف هذا المذهب الذي تريد أن تنسبه إليه، هل يضيرك لو تركته؟ أليست السلامة أولى بك؟ ودعَ هذا لمن يحسنه ويتقنه وربما يتكلم ببصيرة وبحكمة ويعرف المحق من المبطل والمخطي من المصيب، ويضع الناس مواضعهم. وأنا أعرف أن هناك أناس وقع عليهم ظلم بسبب ذلك، وتعرف أن الكلمة ذي إذا شاعت وانتشرت في مجتمع مثل مجتمعنا، مجتمع تسرع إليه الشائعات ويتكلم الناس فيه، وبكرة تلقى الكلمة ذي عند زوجته وعند بنته في المدرسة، والناس يعيرون بنته أو يعيرون ولده، وربما هذا يؤثر على الأسرة نعم وإلكترونيا، دون أن يكون هذا الكلام مبنيا على علم ولا هدى ولا كتاب منير. أليس الله تعالى ترك بيان المنافقين للمؤمنين؟ وهذا كان فيه في بادي الرأي كان فيه ضرر، لأن المنافقين يشتغلون داخل الصف ما كانوا جالسين، والإسلام لتوه يتكون والمجتمع الإسلامي لتوه يتأسس. فكان في نظر الإنسان العادي أن الأفضل أن تصدر قائمة بهؤلاء المنافقين 300-400-500 وتعلق وين؟ على أبواب المساجد حتى يعرفهم الناس وينكشف أمرهم. لكن الله شاء شيئا غير هذا، مما يدل على أنه يتوجب على الإنسان الرشيد المستبصر أن لا يقول كلمة قد توبق دنياه وآخرته، أو يقول فيها ينتهك فيها عرض مسلم بغير حق، أو قد يبتلى بها بأحسن الأحوال، قد يبتلى يوم من الأيام بمن يقول عنه مثل ما ابتلى الله تعالى به آخرين. فالجزاء من جنس العمل. وأنا هنا لا أغلق الباب، هناك أناس قد يقولون عن أنفسهم نحن كذا أو نحن كذا، وينتسبون إلى مذهب أو طريقة أو طائفة أو فكر سياسي أو فكر اجتماعي أو حتى إلحاد. قد يوجد أناس يعترفون بأنفسهم أو يقولون قولا لا يحتمل إلا هذا المعنى، فهذا يعرفه أهل العلم الذين يقدرون الكلام ويعرفون مواضعه. فهذا من حكم عدم إظهار المنافقين. قال ولا تعرفنهم في لحن القول، إما أن يكون المقصود بلحن القول القرآن، يعني في معاني القرآن الكريم والعلامات، وابن القيم له كتاب مختصر منتزع اسمه صفة المنافقين، كتاب جميل جدا. وإما أن يكون المقصود في لحن القول، يعني مثل ما قلنا قبل شوي ثلاثات ألسنتهم، واللحن القول الذي يتكلمون به هم في المجالس، فتظهر عليهم مثل التثبيط عن الجهاد، مثل التشكيك في الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل الكلام الذي يدل على أن هؤلاء الناس يضمرون ما لا يظهرون. قال والله يعلم أعمالكم، يعني أعمالكم كلها، يعلم أعمال المنافقين ويعمل أعمال اليهود ويعلم أعمال المؤمنين الصالحين، فيجازي هؤلاء وأولئك. وهذا فيه إشارة أولا إلى علم الله الواسع الشامل المحيط الذي لا يخفى عليه شيء، وفي إشارة إلى تحريض المؤمنين على العمل الصالح، فإن الله تعالى يعلمه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وفيه أيضا دعوة إلى التألي وعدم التألي، فإن العلم لله، يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى، فهو العليم بذات الصدور. ولنبلونكم، شوف لما قال والله يعلم أعمالكم، دلت الآية الكريمة على أن الله يعلم الأعمال حتى قبل وقوعها، يعلم الأعمال حتى قبل وقوعها. فربما قال قائل طيب إذن ليش الله ما يجازي الناس على هذا العلم؟ فجاءت الآية التالية قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، أن الله لا يحاسب العباد على العلم المجرد عنده، على علم الغيب، وإنما يحاسبهم على علم شو اسمه؟ علم الشهادة. إذن قوله سبحانه ولنبلونكم يعني نبتليكم، والمقصود هنا الابتلاء بالتكاليف الشرعية، بالأوامر، بالنواهي، بالعبادة، بالجهاد، حتى الابتلاء بالحوادث. قد يبتلي الله سبحانه وتعالى إنسان أن يضع في طريقه إنسانا آخر، يضع في طريق المرأة رجلا، أو يضع في طريق الرجل امرأة، أو يضع في طريق التاجر صفقة، أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي تواجه الإنسان وفيها ابتلاء، حتى يعني نبلونكم من أجل أن نعلم الصابرين. هذا معنى حتى، وليس معناه أن هذا للغاية، لأن الابتلاء موجود ولو بعد ذلك، الابتلاء موجود إلى نهاية الحياة. فالله تعالى سبحانه وتعالى يقول ولنبلونكم حتى، يعني لأجل أن نعلم المجاهدين منكم، علما متصلا بالواقع، يعني يعلم الله أن هذا الأمر حصل، أن هذا الإنسان جاهد ولذلك سماه مجاهدا، وأن هذا الإنسان صبر ولذلك سماه صابرا، وأنه لا يسمى مجاهد ولا يسمى صابر قبل أن يحدث منه الصبر وقبل أن يحدث منه الجهاد. إذن علم الله هنا متصل بوقوع الشيء، وإلا هو قال الله يعلم أعمالكم في الآية التي قبلها، يعلمه علم غيب، فأراد الله أن يعلمه علم شهادة، وأيضا أراد الله تعالى أن يعلمه الناس، فيعرف الناس أن هذا مجاهد وأن هذا صادق وأن هذا صابر. وهذه كلها معاني رائعة وقيم رفيعة، الجهاد، الصبر، الصدق، فيعلم الناس ذلك ويثنون به على أهله. ولذلك قال ونبلو أخباركم، أخباركم يعني كلام الناس عنكم، الحدوثة عنكم، ماذا يقول الناس عنكم، لأن هناك من يتكلم الناس عنه بشيء فعليه أن لا يغتر، المهم حقيقته. ربما يقول الناس عنك سوءا والله يعلم خلافه لا يضرك، أو قد يقول الناس عنك شيئا جيدا والله يعلم عنك خلافه، هذا لا ينفعك. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر قصة المرأة، كان في طفل صغير مع أمه، وجيء بامرأة تمشي في الشارع والناس يضربونها ويعيرونها ويقولون لها سرقت زنيت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل والله أكبر. فقالت المرأة اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، لأن رأت أن هذا يعني شيء غير طيب، اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فأنطق الله هذا الغلام فقال اللهم اجعلني مثلها. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه المرأة يقولون لها سرقت ولم تسرق، ويقولون لها زنيت ولم تزني، وتقول حسبي الله ونعم الوكيل. فانظر هنا ونبلو أخباركم، إذا ليست العبرة يعني كم من إنسان ربما تمجده وسائل الإعلام وتتكلم عنه، وقد رأينا اليوم يعني رأينا عيانا وسائل الإعلام مثلا في تونس أو مصر أو ليبيا كيف كانت تتحدث عن الرؤساء الأبطال الملهمين النماذج الاستثنائية التاريخية العباقرة إلى آخره. ولما اختلفت الأمور رأينا كيف تغير كلام الناس تماما، وغدا سنرى كيف يتكلم الإعلام السوري مثلا، أو كيف يتكلم الإعلام اليمني. إذن مجرد الاغترار بالقيل والقال والتهريج والادعاء لا يغير من حقيقة الأمر شيء، ولهذا الله تعالى قال ونبلو أخباركم الحقيقية وليس ما يقوله الناس.
اقرأ كتاب الله.